أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا السابع إن شاء الله تعالى مع صفات المؤمنين في صدر سورة المؤمنون، ومع الصفة السادسة إن شاء الله تعالى من صفات المؤمنين، حيث يقول رب العالمين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. صفات المؤمنين في صدر سورة المؤمنون: صلاح عقدي وتعبدي وأخلاقي، وصلاح فرد وأسرة ومجتمع، فهو منهج كامل شامل، وفيه الفلاح والنجاح والسداد والرشاد لمن استمسك بمثل هذه النماذج القرآنية المتفردة، والتي ذكرنا طرفا منها وصايا العشر الكرام في صدر سورة الأنعام، صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، صفات المؤمنين في صدر سورة المؤمنون، مناهج تربوية عظيمة وكنوز قرآنية قيمة لمن استمسك بها وجد فيها الفلاح والنجاح. لذلك قال ربنا سبحانه: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر لهم صفات يستمسك بها المؤمنون حتى لا يكون الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا بالتلهي، ولا يكون بالانتساب، ولا يكون بالوراثة، ولا يكون بشهادة الميلاد ولا بالبطاقة، إنما يكون إيمانا وقر في القلب وصدقه العمل. فقال عن هؤلاء المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، فذكر أعلى درجات الصلاة والتي ترتقي إلى المثالية، بأن يكون الإنسان خاشعا في صلاته. وهذه المثالية حرمنا منها مع استثقال الصلاة مع جعل الصلاة تكليفا وعرا علينا مع النطق بلسان الحال أرحنا منها. راح أخطف الصلاة وجاي أصلي العشاء كده أخطف وأرجع أي حاجة، فحرمنا من نعمة الخشوع. لكن لو عرفنا نعمة الصلاة المطمئنة فيوشك أن تصل بنا إلى الصلاة الخاشعة إن شاء الله تعالى. يبقى الذين هم في صلاة خاشعون بدأ بأفضل وأعظم فضيلة في أعظم فريضة، خشوع في الصلاة. وطبعا ذكر بعدها الإعراض عن اللغو كأخلاق إسلامية، وإيتاء الزكاة كفريضة من الفرائض أو تربية من التربية، يعني إما تزكية النفوس يا إما أداء الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام الذين هم للزكاة فاعلون، والدعوة للعفة والحفاظ على الأسرة والمجتمع والذين هم لفروجهم حافظون، والاستثناء الذي أحله الله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، السبل المحرمة الموجودة في الواقع الآن منتشر انتشار النار في الهشيم فيما أشار إليه القرآن بالإجمال، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم ذكر جانبا تعبديا أو تعامليا وأخلاقيا عظيما، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، على ما في كلمة الأمانات من معنى واسع، وعلى ما في كلمة العهود من معاني كبيرة وعظيمة، حتى إن هذه الآية لتستوعب معالم الدين، فالدين كله أمانة وكل جزئية فيه أمانة، وهي عهود من الله عز وجل أخذها على عباده ومواثيق، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. تختم هذه الصفات بهذه الصفة السادسة من صفات المؤمنين، والذين هم على صلواتهم يحافظون. طيب ما هي ذكرت في الوصية في الصفة الأولى؟ لا، الصفة الأولى الذين هم في صلاتهم خاشعون مثالية. هنا يكلمك عن واقعية، والذين هم على صلواتهم يحافظون. تكرر مثل هذا المعنى في سورة المعارج، البدء بالصلاة والختم بها. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. اللهم اجعلنا منهم. فذكر الصلاة في مثل هذا السياق القصير أكثر من مرة، إن كان في سورة المؤمنون أو في سورة المعارج، إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذه الفريضة، وأي فريضة أهم من الصلاة؟ ليس ثمة شيء عندنا بعد التوحيد أهم من الصلاة، فهي الركن الأعظم بعد التوحيد. والصلاة هي الصلة بين العبد وربه، وسميت الصلاة لهذا المعنى. وبانقطاع العبد عن الصلاة تنقطع صلته بالله، فلا يبالي الله به في أي أودية الدنيا يهلك. وللأسف إذا نظرت إلى حال الأمة الآن وجدت أنها أبعد ما تكون عن الصلاة، مع أن الصلاة هي أول ما فرض في الإسلام بعد معالم لا إله إلا الله محمد رسول الله. أول فريضة فرضت الصلاة، وفرضت من فوق سبع سماوات في ليلة الإسراء والمعراج. وإن دل ذلك فإنما يدل على عظم هذه الفريضة، فكل الفرائض سواها في الأرض إلا الصلاة فإنها في السماء السابعة عند سدرة المنتهى. ولئن كان الإسراء والمعراج هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنحة التي منحه الله إياها، فإن الهدية والمنحة للمؤمنين أو المسلمين في ليلة الإسراء والمعراج كانت الصلاة. ولئن كان عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام جسدا وروحا إلى السماء، وكانت هذه الرحلة التكريمية العلوية والمنزلة العالية، فإن المسلم ليعرج بروحه وبقلبه في صلاته ليرتقي بذلك رقيا لا مثيل له. فالصلاة معراجه. الصلاة أول ما فرض من الإسلام، وهي آخر ما يفقد من الدين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولاهن نقضا الحكم، يعني بغير ما أنزل الله، وآخرهن الصلاة، فإن ضاعت الصلاة ضاع الدين كله والعياذ بالله. والصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلحت وسائر عمله، وإن فسدت ردت عليه وسائر عمله، وهي آخر ما وصى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر، يقول: الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. وحديث عن الصلاة تفرد له محاضرات وتكتب فيه مجلدات، والله عز وجل يشير في هذه الوصية في هذه الصفة السادسة إلى الكلام عن الصلاة والمحافظة عليها: والذين هم على صلواتهم يحافظون. المحافظة على الصلاة بأدائها أولا، أو بامتثال أمر الله عز وجل فيها، لأنها هي الفارق بين المسلم والكافر، لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة
فمن تركها فقد كفر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة. على خلاف موسع في نوعية كفره، هل هو كفر الجحود أم كفر نعمة أو كفر عمل، كفر دون كفر لا ينقل من الملة، هذا موضوع موسع. والذين هم على صلواتهم يحافظون، جعل الله عز وجل للصلاة أوقاتا، ولا يتحقق حفظ الصلاة أو المحافظة عليها إلا بتأديتها في أوقاتها، وذلك لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا أي مؤقتا ومحددا ومعلومة. وهذه الآية في القرآن على سبيل الإجمال، وتفسيرها وتفصيلها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مبينا لكل صلاة وقتها. والذي بين ذلك بوحي من الله جبريل عليه السلام، وربطها بأشياء ثابتة في الكون، لا هي بساعة على توقيت مكة ولا توقيت لندن ولا غرينتش ولا لا، مع بزوغ الفجر وظهور الخيط الأبيض عن الخيط الأسود كان بداية وقت الفجر، ونزل سيدنا جبريل ليعلم النبي عليه الصلاة والسلام أوقات الصلاة، فجاءه مع ظهور الخيط الأبيض وتبينه، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فصلى جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام، لمجرد ما فرضت الصلاة، فصلى به الفجر لأول وقته. في اليوم الثاني جاءه قبل أن تطلع الشمس، جاءه قبل أن تطلع الشمس فصلى به الفجر. ثم جاءه عليه السلام والشمس في كبد السماء ولا ظل لشيء، حتى مالت الشمس شيئا يسيرا، فأصبح فيه جزء من الظل مقدار قدم الإنسان، حتى تميل عن وقت الذي يسمى كبد، يسمى ماذا؟ لا إله إلا الله، له اسم. طيب، ولذلك في ثلاث أوقات نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيها ولا أن نقبر فيها موتان. شوف، حتى الميت يظل على شفير القبر لغاية لما يعد الوقت. إيه الأوقات دي؟ قال: عندما تطلع الشمس حتى ترتفع، وعندما يقوم قائم الظهيرة حتى يميل. وقال النبي عليه الصلاة في قائم الظهيرة أنه من شدة فيح جهنم، المعنى الذي كنت نسيته، وعندما تضيف للغروب حتى تغرب. ثلاث أوقات هذه لا تصلي فيها، اللهم إلا صلاة الفريضة مع كراهية شديدة، يعني واحد قايم يصلي الفجر والشمس بتطلع، هيصلي الفرض، ما يصليش سنة، لعله إن أدرك شيئا قبل بزوغ طلوع الشمس، من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. وحاله كذلك في العصر، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. لكن سماها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة لمن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها تلك صلاة المنافق، وخص صلاة العصر بالذات فقال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس، يعني لسه الوقت بدري، لسه العصر وقته طويل، لسه كذا، ده أكل ده شرب ده راحة ده شرب شاي ده شرب سجارة ده بيتفرج على فيلم على مباراة، يجلس يرقب الشمس حتى إذا ما كان بينه وبينها إلا ذراع قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. نعود للأوقات، وقت الظهر عندما يكون قائم الظهيرة ويميل شيئا يسيرا. ثاني يوم سيدنا جبريل جايله عندما صار ظل كل شيء مثله. تبقى انت وماشي كده في الطريق وفي شمس طالعة فتجد طولك مثلك، يبقى انتهى وقت الظهر. ومن صيرورة ظل كل شيء مثله يبدأ وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وهذا وقت الفضيلة، وما لم تغرب الشمس وهذا وقت الكراهة. فإذا غربت الشمس فهذا وقت المغرب، ووقت المغرب أضيق الأوقات، لدرجة سيدنا جبريل عليه السلام في اليوم الأول جاله بعد غروب الشمس، وفي اليوم الثاني جاله بعد غروب الشمس. والعلماء يقولون هو من غروب الشمس ما لم تطلع النجوم أو ما لم يغب الشفق الأحمر، يعني وقت قصير. احنا عندنا فاصل بين الأذان بين المغرب الآن والعشاء، وقت ممكن يوصل لساعة ساعة ونص، يجي واحد يروح مصلي بعد الساعة فهم انه لسه بيصلي المغرب حاضر، انسى، ليس صحيحا، وقت المغرب خلص. لدرجة بنراعيها في القراءة واحنا بنصلي، انه ما بناخدش في المغرب قراءة مطولة كغيره من الفرائض. عندك الفرائض الثانية اوقاتها موسعة، فإذا طلعت النجوم انتهى وقت المغرب، ومع بداية طلوع النجوم أو غياب الشفق الأحمر أول وقت العشاء، اللي هو مثلا دلوقتي عد عليه ساعة والأكثر، ويمتد وقت الفضيلة للعشاء إلى منتصف الليل، ووقت الاختيار إلى الثلث الآخر من الليل، والكراهية إلى طلوع الفجر. يعني ممكن واحد له ظروف ولحق العشاء قبل الفجر أدرك العشاء، لكن ليس وقت فضيلة، وقت كراهة. وسبحان الله الأوقات كلها فضيلتها في أول وقتها عدا عن العشاء، فضيلته في التأخير إلى ثلث الليل أو نصفه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذه أوقاتها. لو أراد الله عز وجل أن يجعلها في وقت واحد في أول النهار أو في آخره لفعل، لكن الله عز وجل وزعها هذا التوزيع الذي شمل اليوم والليلة رحمة بنا، فنهلك بالذنوب والمعاصي ويأتي وقت الصلاة فنتوضأ فتكفر الخطايا، ونصلي فتكون كفارة لنا أيضا، وتغسل الذنوب والأوزار كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فالصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فتوزيع الصلاة هذه حكمة الله عز وجل. علمت الحكمة أو لم تعلمها؟ فإن حكمة الحكم أن الله قد حكم. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بحال إلا في الاستثناءات والضرورات، ومعروفة في الشريعة. يعني استثناءات وضرورات، يعني مثلا الظهر مع العصر جمعا وقصرا في نسك كيوم عرفة، والمغرب مع العشاء جمعا وقصرا للعشاء في النسك ذاته في المزدلفة، وتقصر وتجمع في الأسفار، فتجمع الظهر إلى العصر وكلاهما صلاة رباعية، والرباعية تقصر في السفر إلى 2 ركعتين، وقد فرضت الصلاة مثنى مثنى فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، وتجمع بين المغرب والعشاء، والمغرب لا قصر فيه والعشاء رباعية فتقصر، والجمع بالاختيار تقديما أو تأخيرا، وقد يقع الجمع بسبب الخوف أو يقع بسبب المطر، ويقع الجمع أو صورة الجمع بالنسبة للمريض الذي يؤخر الظهر إلى آخر وقته والعصر لأول وقته، فكأنه الجمع ليتوضأ وضوءا واحدا، وكذا المغرب في آخر وقته والعشاء لأول وقته فيصليهما بوضوء واحد، وتسمى هذه صورة الجمع. في غير الجمع المرتبط بالضرورات والاستثناءات، الصلاة تؤدى لوقتها ولا يجوز تأخيرها، فإن أخرها عمدا كان ذلك والعياذ بالله كفرا. فريضة واحدة يا رجل وهيصليها. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وكانوا يقولون: إذا تعمد الرجل الصلاة حتى تخرج عن وقتها فقد كفر. وفي السنة قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي رواية: فكأنما وتر أهله وماله، ووتر بمعنى فقد. وفي الحديث أيضا: ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. صلاة واحدة. ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. لذلك الصلاة لابد أن تكون في وقتها. وسئل عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قيل: ثم أي؟ قال: الصلاة لوقتها. في الرواية الثانية قال: الصلاة لأول وقتها. قلت لك: هذه الأولية تنطبق على كل الأوقات عدا العشاء، فالأفضلية فيها مع التأخير إلى ثلث الليل أو نصفه عند القدرة والاستطاعة. وذلك جمعا بين الأدلة. والذين هم على صلواتهم يحافظون فيصلون الصلاة لأوقاتها، يراعون أن تكون في جماعاتها، فإن الله عز وجل الذي فرض علينا الصلاة لم يفرضها علينا لتكون في البيوت أو لتكون فرادة، بل شأن الصلاة المفروضة جماعة، شأنها الجماعة. وأنت تقرأ في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، هذه النون التي تعني الجماعة، لم تقل إياك أعبد بل نعبد جميعا، نعبد فيها الجماعة، والتي ورد فيها الفضل بأن صلاة الرجل في جماعة تزيد عن صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة. وأما في باب الترهيب فقوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر رجلا ليؤذن للصلاة وآمر رجلا فيصلي بالناس وآمر بحطب فيحتطب ثم أتخلف إلى أناس يتخلفون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم دورهم. قال العلماء هم عليه الصلاة والسلام ولم يعزم، لأن في البيوت نساء وأطفالا لا تجب عليهم الجماعة، ولم يرخص لابن أم مكتوم وهو أعمى الذي قال له يا رسول الله إني رجل أعمى وطرق المدينة ملتوية وليس لي قائد يقودني إلى المسجد أفأصلي في بيتي؟ قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب ولو حبوا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، جاء في رواية لكفرتم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. يهادى بين الرجلين يعني اشتد مرضه، فهو يكر رجليه كرا وهو محمول على اثنين ولا يريد أن يترك الجماعة ولا أن يتخلف عنها. تعال اتفرج النهاردة، انظر حال الأمة، الجمع والجماعات. نحن عندنا هذا المسجد الصغير لا يكاد يمتلئ في صلاة، يوم الجمعة ما شاء الله وصلنا لغاية نص المساحة أمام المسجد الممر هذا، يعني عدد كبير يصلي معنا في المساحة خارج المسجد ومكان المسجد أو مساحته ومصلى النساء. هؤلاء أين هم في الأوقات العادية؟ سؤال بدهي، أليست الجمعة كالجماعات والجماعات كالجمعة؟ وهذه من جنس تلك والكل صلاة. صحيح الجمعة شعيرة من الشعائر وليها أهمية وتمثل عيد المسلمين الأسبوعي، وتعلمنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام من ترك 3 جمع متواليات متهاونا طبع الله على قلبه، لكن ما أنت عندك خطورة في ترك الجماعة أيضا، لما لا تصل المسألة إنه كل المساجد في بلادنا يوم الجمعة ممتلئة عن آخرها بالداخل والخارج، وبقية الصلوات المساجد تشكو أمرها إلى ربها خاوية على عروشها وبالذات في الفجر، كأنه هم أربع أوقات مش خمسة. سهل، هي الصلاة وينبغي أن نحافظ عليها. ولك أن تتخيل لما تجد يعني هؤلاء الذين يصلون قياسا إلى مجمع كالذي نسكن فيه، قياسا إلى منطقة كالتي نحن فيها، إلى مدينة كمدينة اسطنبول، بلد مسلم كتركيا، طب كل بلد من البلاد كم عدد المسلمين الذين يصلون والذين لا يصلون؟ أين المحافظة على الصلاة؟ أهذه حال أمة تنتظر نصرا ولا تنتظر عذابا؟ أمة تقطع صلتها بالله حتى الصلاة لا تصليها. احنا ما بنتكلم الآن عن الجهاد ولا بنتكلم عن الشريعة والأحكام، نتكلم عن الصلاة اللي مسموح بها في ظل المناهج العلمانية والدول العلمانية، لكن المسلمين تهاونوا في الصلاة جدا. ما يزيد على 80% من المسلمين لا يصلون، واللي أقل من 20% صلاتهم أشبه ما يكون بالسيرك واللعب البهلواني أو الحركات البهلوانية، سرعة في الصلاة غير عادية غير مألوفة، لا دخل لها بالصلاة إطلاقا. ويبقى الاستثناء إلا من رحم ربي، لكن حتى الذين يصلون يقال لهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم تصلي. ما قال له حتى إن صلاتك ناقصة، لم تصلي. ما خطأ، كان يسرع في صلاته، ولا أظنه كان يسرع سرعتنا أئمة ومأمومين في المساجد. يا رجل أتراك أو غير أتراك في كل الدنيا إلا النذر اليسير. الناس اللي كانوا يتهموا إنهم سنية ووهابية ومتطرفين ومتشددين، تلاقيهم يعديهم كده مساجد خاصة لا يكاد يدخلها إلا الخاصة من الناس، بيطولوا الصلاة زي بعض المساجد في الجمعية الشرعية وأنصار السنة وقد كده، يعني مساجد للسلفية في القاهرة ولا في اسكندرية شوية تلاقي صلاة حلوة كده مطمئنة. ومثل هذا على مستوى بلدان العالم أو المراكز الإسلامية التي زرناها، لكن غير هذا الصلاة سريعة 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 لدرجة إنك يعني لا تكاد تطمئن في أي ركن من أركانها، وإن كان عندك قدر من الدين قمت فعلت الصلاة، لأن مثل هذه الصلاة ليست صحيحة. فإذا نظرت إلى هذا قلت: أين هذا من قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون؟ إذا نظرت في كتاب الله عز وجل فوجدت أن الله عز وجل لم يعط عذرا لترك الصلاة بتة في الأحوال الطبيعية، إنما الاستثناء الاستثناء إنه مثلا الصبي دون السابعة من عمره لا يصلي، لكن مجرد ما يوصل سن السابعة: علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. المجنون لا يصلي لا صلاة ولا غير الصلاة، لأن الله عز وجل سلبه أمانة العقل التي هي سر التكاليف. وإذا أخذ الله ما وهب أسقط ما طلب. والنائم الذي غلبه نومه وهو يهيئ نفسه للصلاة لكن لم يجد من يوقظه ولم يسمع المنبه الذي ضبطه ولا ولا، فهنا يذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. فهذه استثناءات، وعندك استثناءات خاصة بالمرأة تترك معها الصلاة والصوم، ألا وهو أو هما الحيض والنفاس. والمرأة لها أنواع ثلاثة من الدماء: حيض ونفاس واستحاضة. أما الاستحاضة فشأنها شأن الطاهرات، تصلي وتصوم وتقرأ القرآن ويأتيها زوجها. وهذه الاستحاضة التي تعرف في الأوساط الطبية والعامية بالنزيف، عندها نزيف، هي دي الاستحاضة. أما الحيض فدورتها الشهرية مذ بلغة الحلم إلى أن تصل لسن اليأس، أنها تيأس من الإنجاب فلا يكون مع انقطاع الدورة فرصة للإنجاب. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. في فترة الحيض الدورة الشهرية، كان زمان عندنا في الريف لأن الدورة بتعمل انفعالات عند المرأة وشوية تعب وتؤثر على الظهر، فكان النساء يقوموا يقولوا ايه فلانة عليها ظهرها، يعني ده تعبير مجازي، بدل ما يقولوا عندها الدورة عليها حيض يقولوا ايه عندها ظهرها عليها ظهرها، خلاص يبقوا فاهمين انه دي مش هتصلي دلوقتي. وفعلا الدورة بيبقى فيها آلام في الظهر. دلوقتي النساء عندنا بتوع مصر الجديدة وعلى شاكلتهم تقول لك البيريود، بيريود بالانجليزي باين يا عم عبد الله، بالانجليزي يا عزيزي، لا بيريود، عشان انت ما رحتش مصر الجديدة، انت قاعد هناك ناحية فبقى يسموها البريد. المهم بريد عليها ظهرها، دورة، عادة، كلها أسماء. دي الدورة الشهرية ما بتصليش معه، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ده بعد الطهر. ومثل الحيض في الحكم النفاس، النفاس ده حاجة مرتبطة بالولادة، دم يخرج عقب الولادة إلى أن ينقطع الدم، لا حد لأقله، ممكن واحدة ما يكونش عندها دم نفاس أصلا. وكنا نسمع ولما تثبت لما قال لك السيدة الزهراء ما كانتش تحيض، ما كانش عندها دم نفاس وكده، قيل هذا، لكن في حاجات كثيرة اللي بالسماع دي الواحد ما كانش يتأكد منها، يعني لازم يتشكك فيها. لكن ممكن النهاردة لما بيتعمل الولادة قيصرية ينظفوا لها الدم تاما عاما، يقوم خلاص ما فيش دم نازل، ممكن يبقى يقال لا حد لأقله. في العادي وأيام ما كانت الولادة طبيعية ما كانش فيه قيصري، دي أيام أمهاتنا ما كانوش يعرفوا القيصري ده خالص، إنما زوجاتنا ما شاء الله قيصري، يعني فكان يبقى 3-4 أيام أقل حاجة، لكن كان ممكن يمتد 15 يوم 35، أقصاه 40 عند المذاهب الأربعة ويصل إلى 60 عند الشافعي. وطلع فعلا في بعض النساء لا ينتهي نفاسها إلا عند الستين، وهياخذ حكم النفاس. اللي مش فاهم المسألة دي بعد 40 ولا خلاص ده استحاضة وروح اغتسل لا هو النفاس، هي من النوع ده، النوع النادر ده ابو 60 يوم. لكن كثير من النساء في بلادنا فاهمين انه نفاس 40 يوم، ويكون الدم قطع على 25 قطع على 30 وهي قاعده مستنيه للنفاس يخلص. يا ستي نفاس ايه يخلص؟ النفاس مرتبط بالدم، والدم قطع على 15 يوم على 30 قوم اغتسل وصلي وصومي واتيك زوجك. لكن اقصاه الأربعين وحكايه الستين عند بعض النساء اللي هو ايه اللي قالها الشافعي. ايه خلانا بنتكلم في الجزئيه دي؟ بنقول انه اسباب ترك الصلاه اربعه، اسباب ترك الصلاه اربعه: الحيض والنفاس، وهما خاصان بالمرأة. واحد ماشي معاك وجاي عند الجامع وبعدين ما تيجي تصلي يا فلان، اللي يقول لك عندي عذر. عذر ايه يا ابو عذر؟ عذر ايه يا ابو عذر؟ ان شاء الله حيض ولا نفاس؟ ده انت ذكر. ايه اللي عذر؟ تقول لي عذر وبعدين بتكلمني وبكلمك يعني عاقل؟ ما انتش مجنون. ما هم ادي الثلاثه دول: الحيض والنفاس عند المراه، والجنون عام، وربنا يعافينا يا رب. وعارفين الرابعه ايه؟ الموت. الموت مفيش حاجه غير كده. الموت، ايوه. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، اللي هو ايه؟ الموت. وعد تفسرها بالتفسير الصوفي، لانه اليقين هنا في التفسير الصوفي شيخ الطريقه متى ما وصل اليقين ما يصليش، لانه وصل بس الى فقع. لا، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، صلي حتى الموت. طب وفي حاله الاحتضار اللي ما بيقدر يحرك حتى رمشه، ما هو بيجري أعمال الصلاة على قلبه، بيتخيل إنه بيصلي. يا راجل، حالة المرض تبدأ من المرض الخفيف لغاية لما يشتد، فبقول له صلي قائما. ما مريض أهو بس ممكن تصلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. ركوعك وسجودك بالإيماء، هز راسك وانت نايم على سريرك. طب في حاجة، ده السرير على غير القبلة، يسقط عنه استقبال القبلة. في حاجة تاني، ده عاملين له أسترة ومش متوضي وحامل نجاسة، يسقط عنه هذا. مش متوضي ما لهوش وضوء، يتيمم، الحيطة وراه، اتيمم خلاص. البطانية تحتيه، اتيمم خلاص. لا حيطة ولا بطانية ولا في تراب ولا يقدر يحرك ايديه. صلاة فاقد الطهورين، وايديه متكتفة مش مشلول ولا حاجة ولا عنده جلطة ولا شيء، بس هو في العناية المركزة ودي جنبيه ومتكتف وأجهزة أكسجين في الأنف والفم والإيدين والرباطات والبتاعة الحقنة مش قادر يتحرك لا وضوء ولا تيمم، يصلي صلاة فاقد الطهر. ده عندك إخواننا اللي عندهم الكورونا بيعملوا كده، هو قاعد في العناية المركزة وحاطين له الأكسجين وأنسجة بتاع ده اسمها أجهزة والكلام ده. كورونا ولا غير كورونا، متى ما اشتد المرض وهو على هذه الحالة اسمها صلاة فاقد الطهورين. طيب وهيصلي ازاي؟ تسقط عنه القبلة وما هو خلاص لا في قيام ولا في قعود. صلي قائما فانسطح فجالسا، فإن انسطح فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقين، كل ده مش موجود. والإيماء اللي هو بالرأس برضه مش قادر يعمله. يجري أعمال الصلاة على قلبه. يعني إيه؟ وبالعين، بالعين قالوا حكايه بالعين دي ما عنديش فيها دليل، وبالصباع وقالوا يعني الصباع كده وبيرمش بعينيه، لكن دي ما فيش حاجه ثابته عندي، لكن اللي ثابت انه يجري الصلاه على قلبه، انه يتخيل انه بيصلي. لو كل ده ما مش معفو عنه ويترك الصلاه هو في الحاله اللي هو وصل لها ابدا. انت عندك كل الرخص موجوده. شوف انا قلت لك كام رخصه، بس اللي مش موجوده انك ما تصليش. لما بس يدخل حاله الغيبوبه ده موضوع تاني، ولما يفيق من الغيبوبه نحسب له اللي فاته ولا يصلي اللي جاي، برضه مساله محتمله خلاف فيها واسع ومعتبر. انما تخيل واحد في اوقات الاحتضار شدة المرض ولا يترك الصلاة ولا عذر له في ترك الصلاة، وكل ما يقول ده أنا مش قادر أتوضأ ما تتوضاش، مش قادر أتيمم ما تتيممش، مش قادر أستقبل قبلة ما تستقبلش، ملابسي مش طهرة ما تتطهرش، كل حاجة يقول عشان يترك الصلاة. متى ما وجد العالم الفقيه يقول له لا ولا يهمك، مش انت دلوقتي عاملها على نفسك الخفيفة والتقيلة وكل صلي. مفيش ولا حاجة، انسى كل اللي انت عايز تقوله، كل الشروط اللي اسمها شروط صحة الصلاة بتسقط عنك. العلم بدخول الوقت، الطهارة من حدث الأصغر والأكبر، طهارة الثوب والبدن والمكان اللي بيصلي فيه، ستر العورة، استقبال القبلة، كله ساقط عنك، بس مش هيسقط عنك انك ما تصليش. ايه ده؟ طب بالله عليك لما يكون ده حال المريض في الحاله دي، زي الناس اللي بقول لك عليهم، شوف في الكورونا بيبقى بين الموت والحياه، النفس مش لاقيه، اللي ربنا مديهولنا مديهولنا مجانا. شوف فين المستشفيات اللي تقضي اكسجين عند الجماعه اللي عندهم كورونا دلوقتي؟ هيجيبوا لهم اكسجين منين ومستشفيات منين واسره منين وعنايه مركزه منين؟ انما انت بتستنشق الهواء رايح جاي والحمد لله ونعم، هذا الهواء اقلها. فشوف لما يكون المريض مش معفو عنه حتى في الحالات اللي داخل فيها على سكرات الموت، والاصحاء عاملين ايه؟ الاصحاء الاقوياء اللي ربنا بدي لهم صحة وعافية وقوة وتلاقيهم رياضيين وما شاء الله كمال أجسام وبتوع مصارع، ودول كلهم لهمش دعوة بالصلاة. لا ما تقولش كلهم يا عمر، إلا من رحم ربي، يمكن يكون فيهم حد بيصلي. شوف الناس اللي بتعدى عليهم انت وطالع ونازل ورايح وجاي، شباب واسميهم اسلاميه طبعا، في مقصرين ماشي، لكن الشاهد ما احنا بنقول برضه يعني لما بتجيش الفرصه في الدعوه الفرديه بنقول في الدعوه الجماعيه وبنقول في الجمعه وبنسمعهم وبنسمع غيرهم. وفي ناس بيقول لك امال انت تريحونا من الخطيب اللي بيزعق ده عامل لنا ازعاج كل جمعه. إيه والله مش عاجبهم الكلام اللي بيتقال، لأنه في وخز جاي على الجرح، فبدايق إن كان راجل ولا ست ولا فيعني إحنا برضو مش غافلين الأمر بمعروف ولا النهي عن المنكر، لكن أحيانا بياخدنا الحراجة والحياة إنك توقف واحد تحرجه، ما تيجي يا فلان تصلي، مع انك انت عندنا في الشرح وسمع الله اكبر حي على الصلاه خلصت، انت مش مطالب بعد ما يسمع هو الاذان انك تقول له تعال، لكن ان فعلت ماشي. وفي اللي بيعمل كده، وفي اللي بيذكر، وفي اللي بيسلم، وفي اللي يعني حاجه كده من باب انه يستحي. يا اخي ما انت مسلم، هي الصلاة بس مفروضة على نوعية من المسلمين. لما تبص تلاقي شوية إخوة ملتزمين في المسجد ولا إخوان مسلمين، هي بس الصلاة مفروضة عليهم، على كل المسلمين وكل النوعيات من الخلق. شوف لما يكون المرض اهو، حكيت لك الصورة اللي يصل إليها ومش معفو عنه يترك الصلاة، فازاي انت مش معفو عنك في المرض وبتترخص وبتتوانى وبتتكاسل وبتترك الصلاة وانت صحيح معاف؟ وقيت على الصحة والمرض، الأمن والخوف، يعني في حالة الخوف والخوف الشديد انت لا تترك الصلاة، فمن باب أولى في حالة الأمن. انت عندك صلاة في الإسلام اسمها صلاة الخوف ومرتبطة بالحروب، في عز النيران ما هي ملتهبة، حروب مشتعلة، المسلم لا يترك الصلاة لأنه ما معرض أنه تجي له رصاصة ويروح فيه يستشهد، يستشهد يكون صلى، مش الشهيد فلان وما بيصليش والشهيد جرجس وكل شهداء، شهيد الفن وشهيد البتاع شهيد الرقص، والمرأة راح ترقص وقعت على خشبة المسرح شهيدة الرقص، كانت تاكل عيش. رقصين وعلماء وممثلين وكله بيفتي. فأنت إذا كنت في حرب قابل ربك قبل ما تروح. ولذلك قالوا والصلاة في الحرب على ضربين، الحرب مستمرة وما في فرصة أنك تصلي صلاة الجماعة، صلي صلاة تسمى صلاة الالتحام، إنك وانت بتقاتل بتصلي. إزاي؟ شوف زي ما يتيسر لك حاجة كده، هو خدها من الآية وبعدين تطبقها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا ها مشي المشاة، سلاح المشاة المعروف عندنا، فرجالا أو ركبانا اللي ركبين، واحد راكب فرس زمان أو جمل، دلوقتي راكب دبابة، راكب طيارة، راكب إيه تاني أيا كان اللي هو إيه، يبقى فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فلما تيجي تصلي وانت بتقاتل عدوك وعديت انت خط برليف وشغال تحصد في اليهود عند خط برليف مثلا زي الحرب اللي كانت عندنا زمان دي وخلوها اخر الحروب، قال عليها السادات كده حرب اكتوبر اخر الحروب، المهم وكانت فيها حتة كده يعني حتة يعني، والشباب الجنود داخلين يكبروا، هو بيقاتل الله أكبر، وشوف خد بالك يعني في إيده المدفع، في إيده الرشاش، في إيده البندقية، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الله أكبر سبحان ربي ويركض ويجري ويزحف وهو بيصلي، سمع الله الحمد لله والله أكبر سبحان ربي الأعلى. إيه الحركة اللي هو عليها؟ ما تسألش، بيجري بيركض بيرقد قبلته جهة العدو، دي اسمها صلاة الالتحام، وبيخلص الركعتين معلهوش أكثر من ركعتين، لأن صلاة الخوف كصلاة السفر ما ياخدش أربعة أبدا، إلا طبعا العشاء ما فيهوش قص، اللي بتاع المغرب ولا الفجر ما فيهوش قص. وصلاة الانقسام اللي هي اسمها صلاة الخوف المذكورة في آية النساء، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يبقى ينقسم الجيش إلى قسمين، قسم واقف وراء الإمام بيصلي صف، والصف الثاني عينه جهة العدو وماسك السلاح ومستعد على هبة الاستعداد، ويروح الإمام يصلي ركعة بالصف الأول، وبعدين يظل منتظرا من جلوس أو من قيام لغاية لما يجيبوا الركعة الثانية ويسلموا، عشان تيجي الطائفة الأخرى وتروح واخدة ركعة ثانية مع الإمام، وهو الإمام عليه ركعتين، بس كل طائفة تاخد ركعتين وراء الإمام بصورة أو بأخرى. ثماني صور كلها ثابتة في السنة، اللي هي ملخصها الآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحد، هيرشوكم وانتم بتصلوا، مرشوهم وهم بيصلوا صلاة الفجر في الركعة الثانية. فكرنا ليه؟ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. الطريقة اللي علمها لكم النبي محمد، اللي هو قال لكم فيها: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. يا الله، تخيل معايا المريض وهذا حاله، مش معفو عنه إلا أن يصلي، الخائف المحارب لا يترك الصلاة ويصلي صلاة التحام أو صلاة انقسام. صلاة الانقسام وجوب الجماعة، مش كل واحد لوحده، ده بيصلوا جماعة وراء الإمام، اسمها صلاة الخوف. الانقسام اللي هي في الآية اللي ذكرناها في سورة النساء، أما الالتحام في آية البقرة، وبرضو جاء فيها لفظة المحافظة على الصلاة: حافظوا على الصلوات، يعني الخمس. والصلاة الوسطى، العلماء قالوا أخفى الله الصلاة الوسطى بين الصلوات لنحافظ على كل الصلوات، لكن عندنا حديث في الصحيح ثابت إنه النبي عليه السلام يوم الخندق دعا على المشركين لما أخروه عن صلاة العصر، قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، المقسم بها في العصر والعصر، وانت عندك والعصر وعندك والفجر، مش هتلاقي في القرآن ولا والظهر ولا العشاء ولا المغرب، هتلاقي والعصر والفجر، اللي هم قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر. واللي قال: من حافظ على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل غروبها رأى الله عز وجل يوم القيامة. مش انه يدخل الجنة بس، لا، ده هيوصل لمرحلة انه ايه يرى الله. من اراد ان يرى الله عز وجل كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه غمامة ولا سحابة فليحافظ على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني حافظ على الفجر وعلى العصر. ده تأكيد لصلوات عن صلوات، وإلا فكل الصلوات مطلوب نحافظ عليها، والذين هم على صلواتهم محافظون. تجي لك آية البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أبي صلاة الإيه؟ الالتحام. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا،
فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وصلاة الانقسام اللي في الآية الأخرى اللي في النساء واللي مختومة بقوله تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا. هذا غيظ من فيض في باب والذين هم على صلواتهم يحافظون. ولما تنظر لحال الأمة تجد غصة وتجد مرارة، فين المحافظة على الصلاة؟ وإحنا بدون المحافظة على الصلاة لا يحافظ الله عز وجل علينا ولا يحفظنا، انقطع في الصلة به. نسأل الله العفو والعافية. فيا إخوان يا مسلمين في المشارق في المغارب، ليس لها من دون الله كاشفة، لا بد من عودة، لا بد من رجوع إلى الله، لا بد من محافظة على الصلاة، آخر ما تبقى لنا من الدين. والذين هم على صلواتهم يحافظون، دي الصفة السادسة بفضل الله من صفات المؤمنين. ويبقى الحديث عن الجزاء. يا ربي اللي خشع في الصلاة وأعرض عن اللغو وأدى الزكاة وحافظ الفروج وأدى الأمانات وحافظ العهود وحافظ على الصلوات، ماذا له عندك يا رب الأرض والسماوات؟ قال أولئك هم الوارثون. إيه فدانين طين؟ بيتين عمرتين فيلتين في التجمع وفي الآخر يسيبه يمشي ويقول الربا حلال فوائد البنوك حلال؟ وارثون إيه؟ هيورث إيه؟ قال لا لا، سيبك من حطام الدنيا الزائل ده. الذين يرثون الفردوس، فردوس الله أكبر، اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا سألتم الله الجنة فسألوه فردوس الأعلى، ده مش جنة عادية. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يا رب اجعلنا منهم يا رب. حديث عن الفردوس وعن الجنة والجزاء موضوع محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. حتى لو كنا تكلمنا عن الجنة وعن الغرف لما تكلمنا في آخر صفات عباد الرحمن أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، برضو يبقى الحديثون إن شاء الله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أسأل الله الفردوس لنا بفضله وجوده ومنه وكرمه وإحسانه. أسأل الله أن يفك أسر المأسورين وأن يفرج كرب المكروبين وأن يهدي عصاة المسلمين وأن يهدي تارك الصلاة للصلاة وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. آمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.